السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هرمجدون أرمجدون
أتو هرمجدون أو إرمجدون المذكورة في كتب النصارى والتي استغلها اليهود هرمجدون.
كلما نشبت معركة في أرض الشام وفي فلسطين خاصة تحدث الناس عن إرمجدون هرمجدون، تحدثوا عن الملحمة، تحدثوا عن الغرقة، تحدثوا عن نهاية اليهود. كل هذه المصطلحات نسمعهم وهم يتحدثون بها وتحدثون عنها، ويبقى السؤال ما هي إرمجدون، ما هي الملحمة؟ هذا ما أريد أن أتحدث عنه الليلة. سأتحدث عن الأمرين لأنهما مهمان خاصة في هذه الظروف، وهي يعني تواكب معركة طوفان الأقصى، الطوفان الأطهر والأعظم والأشهر في هذا التاريخ، والذي نرى فيه نصر الله عز وجل يتنزل على إخواننا في غزة بأمر الله عز وجل. سأحاول تبسيط الأمر قدر الإمكان حتى ينتفع به الجميع، ولنبدأ مع هرمجدون أو هرمجدون.
جدون حقيقة أم خيال؟ أسطورة أم أنها حقيقة على أرض الواقع؟ هذا ما سنعرفه خلال المقطع الآتي.
هرمجدون أو أرمجدون كلمة عبرية تتكون من مقطعين، المقطع الأول هار والمقطع الآخر مجدو أو مجدون. أما هار فهو التل، وأما مجدو أو مجيدو فهي مدينة في شمال فلسطين. هذا الاسم لم يرد عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أثر من أثار الصحابة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع. إذن الأمر مأخوذ عن اليهود والنصارى. أما اليهود فإنهم ذكروه في التلمود فقالوا، والتلمود عندهم هذا أقدس من التوراة نفسها، قالوا قبل أن يحكم اليهود نهائيا لابد من قيام حرب بين الأمم يهلك خلالها ثلث العالم، ويبقون 7 سنين يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر. ثم هذا الإنجيل سفر يوحنا اللاهوتي أو رؤيا يوحنا اللاهوتي تقول على لسان يسوع كما يزعمونهم، وأنه حينما سيأتي في آخر الزمان يصف هذا المجيء فيقول: ها أنا آتيك لص، أعوذ بالله، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا يده. يجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. ثم بعد ذلك في نفس السفر وهو سفر الرؤيا يتحدث عمن سيحاربهم في هرمجدون، أو من سيحارب عموما في هرمجدون، فيزعمون أن المسيح يسوع سوف يقود جيشا من الملائكة كما في نفس السفر اللي هو رؤيا يوحنا اللاهوتي 19-11 و16-19 21، وأن هذا الجيش الذي سيقوده المسيح سيكون من الملائكة، وهم من سيقاتلون الكفار. طيب من هم الكفار؟ هم من يزدرون بالله ويقاومون حكمه. فهل تندلع هرمجدون في موقع محدد في الشرق الأوسط؟ هرمجدون لن تقتصر على منطقة محددة، بل ستشمل الأرض كلها كما في أرميا وكما في سفر حزقيال. متى تندلع هرمجدون؟ يقول يسوع في حديثه عن الضيق العظيم الذي سيبلغ ذروته في هرمجدون: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن، إلا الآب وحده. طبعا كلمة الآب مش الأب معناها السيد بالإغريقية القديمة. هذا في سفر متى 24-21-36. غير أن الكتاب المكدس عندهم يظهر أن هرمجدون ستندلع خلال حضور يسوع غير المنظور الذي بدأ سنة 1914 كما يزعمون، كما جاء في سفر متى. هذا بالنسبة لإرمجدون. طيب والملحمة؟ نحن سنتحدث عن الملحمة، ولكن أود أولا أن أذكر بعدما أثبت أن هرمجدون أو هرمجدون ليست إلا وحيا من وحي الشيطان أوحى به إلى القوم، أو نوع من أنواع التحريف حرفوا فيه الذي أنزله الله عز وجل على ما جاء في عقولهم وما جاء في ألسنتهم وأوحى الشيطان به إليهم فكتبوه بأقلامهم. أود أن أتحدث عن الفارق بين الملحمة وهرمجدون.
فارق بين هرمجدون أو إرمجدون التي جاءت في كتب النصارى، وحاول اليهود أن يستغلوا فرصة بلاهة النصارى وأن يدخلوا إليهم من خلالها، وبين الملحمة التي ذكرت في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تقع في آخر الزمان بين المسلمين والروم.
بدون إطالة يا سادة الكرام، حاصل الفروق الأساسية بين الملحمة وبين أرمجدون أو هرمجدون. أولا، أن خبر الملحمة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما هرمجدون فاصطلاح نصراني إسرائيلي لا يدرى مدى مصداقيته ولا ثبوته، وهو أيضا مجرد اسم للموضع الذي يدعي أصحابه أن المعركة ستقع فيه. بينما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موضع الملحمة سيكون الأعماق أو دابق، وهما موضعان بالشام قرب حلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، إلى آخر هذا الحديث الذي سوف نتعاطى معه وسوف نذكره كاملا. الخلاف الثاني أو الفارق الثاني، أن الملحمة ستقع بين أهل الإسلام وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الروم وهم النصارى الضالون، في حين أن أهل الكتاب يدعون أن إرمجدون سوف يكون طرفاها قوى الشر ممثلة في زعمهم في المسلمين ومن حالفهم من الوثنيين، يعني ممكن ينضم إليهم أهل الصين، ينضم إليهم الهنود، ينضم إليهم فيتناميون، يابانيون، كل من على وجه الأرض ينضم إليهم، ولا يبقى إلا اليهود والنصارى في مكان واحد أو في صف واحد يصطفون ضد المسلمين. وطبعا هم يسمون الجميع يأجوج ومأجوج، وقوى الخير هي قوى اليهود والنصارى كما يدعون. الفارق الثالث، أن الله عز وجل ينصر المسلمين على أعدائهم في الملحمة، لكن في أرمجدون يقولون أن الغلبة ستكون لهم على قوى الشر، يعني على المسلمين، وهذا لا يثبت مطلقا. أما الفارق الرابع، فإن أهل الكتاب يحددون إرمجدون وينتظرون فيه مسيحهم على رأس الألف، سواء كانت الأولى أو الثانية، أو إذا طال الزمان فإنهم ينتظرونه في الألفية الثالثة. لكن الأحاديث النبوية لا تحدد موعدا بذاته أو بوقته، وتتحدث عن الملحمة أنها من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة. بهذا يثبت لنا أن هرمجدون ضد السنن الكونية والشرعية، والملحمة تتوافق مع هذه السنن الكونية والشرعية، وأن هرمجدون عبارة عن يأس، عبارة عن إحباط، عبارة عن قنوط، وأما الملحمة فهي بشرى وأمل للمسلمين، وأن هرمجدون تخبط وتخذل، وأن الملحمة إنما يكون فيها الرجاء، يكون فيها الأمل الذي تبعثه وتنعش الرجاء والأمل على حد سواء، وإرمجدون تدعو إلى استحضار هزيمتنا نحن المسلمين كأمر واقع، أما الملحمة فهي تجعل انتصار المسلمين هو الأمر الواقع. وبالطبع يا سادة الكرام، موضوع تنزيل الأحاديث الصحيحة على الواقع لا يكون إلا بضوابط شرعية. أهل العلم لم يقم أحدهم بتنزيل الحديث على واقعه هو، يعني بمعنى أننا مثلا إذا قلنا الآن إنه أرمجدون سوف يكون فيها أعداء، هل يمكن أن نقول أن العدو هو الروس الآن؟ لأن طبعا الروس هم أعداء لأمريكا وأعداء لليهود الآن فيما يبدو لنا. طيب وإذا تصالحا، وأصلا الروس إنما هم نصارى، صحيح أنهم أرثوذكس، وهؤلاء كاثوليك وإنجليون، وهؤلاء يهود، وهناك خصومة بسبب الحرب في أوكرانيا. ربما أتى زمن آخر ورأى الرائي الذي يبحث أن الأعداء ليسوا هم هكذا، لأن حصل عملية تصالح ما بين هؤلاء وما بين روسيا مثلا، فإذا ما أراه أنا مناسبا يأتي من بعدي في زمن آخر فيراه غير مناسب ويرى غيره هو المناسب. إذا ماذا أفعل؟ أنا أتحدث عن المعركة فقط، عن الملحمة فقط، بدون تنزيل للحديث على الواقع. بعدين التنصيص على معركة باسم هرمجدون هو اعتقاد النصارى في الأصل، اليهود لا يوافقونهم على هذا، لأن مسيح اليهود غير مسيح النصارى. مسيح اليهود المخلص ده شخص منهم هم، أما مسيح النصارى ده يسوع المسيح، لكن اليهود يتهمون مسيح النصارى بأنه يعني والعياذ بالله زنت فيه أمه وأنه أيضا كان عدوا لهم، خاصة طائفة الفريسيين. فهنا لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول بهذا الأمر ونصل في النهاية أن هرمجدون ضد الطبيعة التي خلقها الله، ضد السنن الكونية، ضد السنن الشرعية، وأن اليهود والنصارى لا يتوافقون فيها. لكن اليهود فقط قاموا باستغلال بلاهة النصارى في هذا الأمر، ودخلوا إليهم من خلال الطائفة الإنجيلية وقالوا نحن وأنتم قد اتفقنا على مسألة هرمجدون، واتفقنا على هذا الأمر ولم نختلف عليه، وعدونا واحد وهم المسلمون. إذن نصل الآن إلى قصة الملحمة.
الملحمة التي تكون بين المسلمين وبين الروم من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بعيدا عن الإسرائيليات والموضوعات، وبعيدا أيضا عن تلفيق هؤلاء الملفقين. صحيح الأحاديث يغنينا عن موضوعه وضعيفه.
كلمة الملحمة يا سادة يا كرام هي الوقعة العظيمة، وهي أيضا موضع القتال، وسميت بذلك من اللحم، وذلك لكثرة القتلى فيها أو كثرة لحوم القتلى فيها. ورد من أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنه نبي الملحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالجهاد، بعث بالسيف، بعث في القتال أو بالقتال في سبيل الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هام، أنه لا يجتمع على هذه الأمة سيفان. يعني مثلا في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما لم يتدخل سيف آخر، ولكن سيف المسلمين فقط هو الذي كان يتقاتل. وبينما كان الروم يتقاتلون مع المسلمين لم يكن هناك سيف آخر يقاتل المسلمين. فإذا هذا من أمر الله، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. ممكن يكون في بعض الأراضي في بعض المناطق عدو يقاتل المسلمين، وفي بعض المناطق الأخرى مسلمون يتقاتلون، لكن إن الأمة بعمومها تقاتل عدوا من خارجها وتقاتل نفسها هذا لا يكون أبدا بحال من الأحوال. الفتن والملاحم معناها أنك ستقاتل قوما من غير المسلمين، أنك ستقاتل قوما ممن لا يدينون بالإسلام، وهذا حكم عام. الملاحم التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عدة ملاحم، وليست ملحمة الكبرى مع النصارى فقط التي سنتحدث عنها، لكن أخبر صلى الله عليه وسلم عن عدة ملاحم، منها مثلا الملحمة مع اليهود في آخر الزمان. ما سنتحدث عنه هو الملحمة مع النصارى. الملحمة مع النصارى ممتدة أصلا يا حلوة أصلا ديت يعني ممتدة أصلا من ساعة ما بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. عندنا معركة مؤتة، وهي الالتحام الأول ما بين المسلمين وما بين الروم، لما قتل الروم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الغساسنة وهم حلفاء الروم، ثم أقرهم الروم على هذا، قتلوا الحارث بن عمير الأزدي وهو رسول الله إلى ملك غسان، ثم بعد ذلك قتلوا فروة بن عمرو الجذامي رضي الله عنه أرضاه لما أسلم، وصفاقر الأسقف لما شهد شهادة الحق، وحشدوا 200,000 ضد 3,000 من المسلمين. ثم كانت معركة اليرموك وأجنادين وفلسطين، هذه المعارك كلها. ثم بعد ذلك جاءت الحملات الصليبية في وقت متأخر، ثم جاءت الحملات الصليبية على دمياط، والحملات الصليبية على أرض الدلتا في مصر، ثم كانت هناك حملة صليبية بعد فشل حملة لويس التاسع آخر الحملات اللي هي الحملة السابعة، كانت هناك حملة منه على تونس بعد ذلك. ولا ننسى مذابح بيت المقدس والمذابح التي جرت، ويعني الدماء فيها كانت كثيرة للغاية. ثم بعد ذلك سقطت غرناطة في أيديهم في الناحية الأخرى اللي هي ناحية الأندلس، ثم بعد ذلك جاءت حملات صليبية أخرى عرفت باسم الاحتلال، يعني مثلا جاءت حملة نابليون، وبعد ذلك جاء الاحتلال الفرنسي والبريطاني والإيطالي أيضا على بلاد المسلمين. إيطاليا احتلت ليبيا، فرنسا احتلت الجزائر، واحتلت تونس، واحتلت جزءا من المغرب، واحتلت سوريا، واحتلت أيضا جزءا من لبنان بعض الوقت، كذلك إسبانيا احتلت جزءا من المغرب، إنجلترا كانت قد احتلت مصر واحتلت باكستان والهند وأماكن كثيرة ممن يقطن فيها المسلمون، حتى جاء العام المشؤوم 1948 وأعلنت يعني الإعلان أو أعلن كيان بني صهيون الذي جثم على صدورنا وقلوبنا، وتفرقت بلاد المسلمين بعد سايكس بيكو. المعارك مع النصارى مستمرة على تاريخ المسلمين، ولكن تبقى المعركة الكبرى التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الملحمة. هذه عدة أحاديث نسمع فيها لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الملحمة. هذا هو الحديث الأول.
أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشدعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال عوف فقلت نعم، فقال دخل، قال قلت كلي أو بعضي، قال بل كلك، قال يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة أولهن موتي، قال فاستبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتني، قال قلت إحدى والثانية فتح بيت المقدس، قلت اثنين، والثالثة موتان يكون في أمتي يأخذهم مثل قعاص الغنم، قال ثلاثا والرابعة فتنة تكون في أمتي، وعظمها، قل أربعا، والخامسة يفيض المال فيكم حتى إن الرجل لا يعطى المئة دينار فيتسخطها، قل خمسا، والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على ثمانين غاية، قلت وما الغاية؟ قال الراية، تحت كل راية 12,000 فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق.
هنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ولم يذهب إلى دمشق يصف الغوطة، ورأينا هنا أن الأرض المقدسة هي نبض أمة الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ربط بينها وبين يعني علامات الساعة وبين وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك حديث آخر فيه يعني بعض التفاصيل نسمعه الآن.
آية أخرى للحديث عن ذي مخبر أو مخمر الحبشي، وهو ابن أخت النجاشي، عاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فيغدر القوم وتكون الملاحم، فيجتمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية 10,000. رواية أخرى للحديث عند أبي داود وعند ابن ماجة: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع الملحمة.
هذا الحديث فيه بعض التفصيل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أيضا فيه أمر آخر في منتهى الروعة، ألا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل راية ولكن قال غاية. كلمة غاية كانت تطلق على رايات ذوات الرايات الحمر، يعني الراية التي ترفعها المرأة اللي هي كانت والعياذ بالله تعمل في الزنا والدعارة، كانت ترفع راية حمراء، فلم يكن أحد يقال لها راية، أو لم يكن أحد يقول لها راية، بل كانوا يقولون هذه غاية. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمر، وهو أن الروم أو أن الغرب يظل طيلة حياته متفسخا بعيدا عن الأخلاق وبعيدا عن الطهر الأخلاقي بشكل أو بآخر، وأن هذا مستمر معهم إلى يوم يلقون الله تبارك وتعالى حتى وسط هذه الحرب. طبعا 12 و10 ده من باب جبر الكسر، لأن العرب تحب دائما إن هي تجعل الرقم مفهوش كسر، يعني تخليه مثلا 10,000 وهكذا. هناك حديث ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فيه أيضا بعض التفصيل.
في رواية أخرى للحديث في المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد الحاكم النيسابوري قال عن ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخي النجاشي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتنصرون وتغنمون وتنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيقول قائل من الروم غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين بل الله غلب، فتداولانها بينهم، فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منهم غير بعيد، وهم منهم غير بعيد فيدقه، ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون، فيكرم الله عز وجل تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، فيقول الروم لصاحب الروم كفيناك حد العرب، وفي رواية جد العرب، فيغدرون فيجتمعون للملحمة، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
هناك للتفصيل أكثر فيما يفعله الروم، وكيف أنهم بعد كسر صليبهم يقومون بقتل هذا الرجل المسلم وبقتل عصابة من المسلمين، حتى أنهم يفتخرون ويقولون كفيناكم حد العرب، يعني قتلناهم، يعني فعلنا بهم الأفاعيل. وبهذا نرى أن كل حديث من الأحاديث يكون فيه زيادة. بقي حديثان وأنا سأعقب على هذه الأحاديث حتى أشرح الأحاديث كتلة واحدة إن شاء الله. نسمع للحديث الرابع
من صحيح مسلم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون القسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح الشيطان فيهم إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرجا، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. وهذه رواية أيضا عند مسلم، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ،
فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا.
طبعا هذا الحديث جئت بروايتين فيه عند الإمام مسلم عليه رحمة الله، والاختلاف يعني صغير جدا أو الاختلاف ليس كبيرا بين لفظي الحديث، وأيضا فيه تفصيل أكثر وأكثر. يبقى معنا الحديث الخامس والأخير، وبعده نبدأ في عرض قصة الملحمة شرحا لهذه الأحاديث ودمجا لبعضها مع بعض.
الأشهر في مسألة الملحمة: هاجت ريح حمراء بالكوفة فيما يروي أسير أو يسير بن جابر، فجاء رجل ليس له هجيري، يعني ديدد ودأب، يعني عادته يقول يا عبد الله ابن مسعود، يكرر النداء. جاءت الساعة، قال فقعد وكان متكئا، يعني ابن مسعود، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، يعني أشار، وكان في العراق نحو الشام. فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء يعني يرجع هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى ينسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع ناهد، يعني قام إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأبي، كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح، أو أي ميراث يقاسم، فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ، إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارث طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ. ثم كان ما كان من بقية الحديث.
هكذا رأينا هذا الحديث، وفيه تفصيل أكثر من الأحاديث السابقة. ما هو المستفاد من مجموع هذه الأحاديث؟ أولا، سيكون بيننا وبين بني الأصفر، بنو الأصفر اللي هم الروم، سموا بذلك لأن لهم أب اسمه الأصفر، هو أبوهم الذي ينتسبون إليه، وهو واحد من أولاد إسحاق عليه السلام، اللي هو يعني ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام وأخو سيدنا يعقوب، يعني الأصفر ده أخو سيدنا يعقوب مش أخو سيدنا إسحاق، لأن إسحاق هو أبو يعقوب عليه السلام. فيكون بيننا وبينهم في المستقبل هدنة، صلح على ترك القتال بيننا وبينهم، يعني ممكن يكون فيه قتال. ثم بعد ذلك، بعد هذا الصلح الآمن، سيكون هناك وقت سيأتي علينا نحن وهؤلاء الصليبيون نأمنهم ويأمنوننا، ثم نغزو نحن وهم عدوا واحدا. الناس الآن تقول هذا العدو ممكن يكون الصين، هذا العدو ممكن يكون الصين وروسيا، هذا العدو ممكن يكون اليابان. لا، نحاول أن ننزل هذا على وقتنا، لأننا لا نعلم هل فعلا هذه القوة ستستمر، هل سيكون الأمر في حياتنا نحن، إن حدث هلا وغلا، لا نستطيع أن نعترض على أمر الله عز وجل. لكن لا تلزمني بهذا من قريب أو من بعيد، لأنه من فقه أشراط الساعة ألا تقوم بإنزال الأمر الغيبي على الواقعي إلا إذا حصل إجماع من العلماء جميعا ومن المسلمين جميعا. بعد هذا، يعني الغزو، ينصرنا الله ونغنم نحن وهم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج، طبعا المرج ده اللي هو المكان اللي بيكثر فيه الخضرة، ذي تلول، ذي تلول يعني أرض واسعة فيها نباتات كثيرة ترعى فيها الدواب، وطبعا التل كل ما اجتمع من الأرض من رمل أو تراب. هذا المكان يسمى بمرج دابق. على فكرة كان حصل فيه معركة سنة 1516 ما بين السلطان سليم الأول والسلطان المملوكي اللي هو كان قنصوة الغوري، وحصل بعد كده أنه انتصر عليه وأخذ منه الشام، ثم ذهب بعد ذلك إلى الريدانية 1517. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تنزلون دابق. دابق ده اللي هي هتكون قريبة من حلب وقريبة أيضا من الحدود السورية التركية الآن، عسكر المسلمين ينزلون فيه، ثم يكون بيننا وبين الروم أمر آخر. طيب الغدر حيكون سببه إيه؟ العدد الذي يقترب من مليون محارب ومليون مقاتل، ما الذي سيكون سببا مباشرا فيه؟ سبب الغدر أن بعد الهدنة وبعدما نقاتل نحن وإياهم عدوا آخر، ينزل المسلمون في مرج ذي تلول كما قال، أو في مرج دابق كما قلنا قرب حلب، رجل من أهل النصرانية يرفع الصليب فيقول: غلب الصليب غلب الصليب. على فكرة يعني كان وزير خارجية إيطاليا قبل عدة أشهر قد قال إن المسيحية هي التي يصدر عنها الناس في أوروبا جميعا، وأنها المتحكمة في أوروبا، حتى ولو رأينا العلمانية تتحكم في بعض الأوقات، لكن هو حكم وجزم بأن النصرانية والمسيحية هي التي تتحكم فيهم، ويظل هذا الأمر معهم. يرفع هذا الرجل الصليب، فإذا رفع الصليب وقال انتصر الصليب، عندئذ رجل من المسلمين يغضب غضبا شديدا وتأخذه الحمية، كيف يرفع الصليب ويقول انتصر الصليب؟ فيأخذ هذا الصليب منه ويدقه، وعندئذ تغدر الروم وتجمع للملحمة. بعد افتخار هذا النصراني بهذا الصليب، وبعدما أن يدق المسلم هذا الصليب، ثم يقوم الروم بقتل هذا المسلم ويبدأون بتجميع الجيش ضد المسلمين. طبعا هنا في إحدى الروايات الأخرى يقول المسلم: بل الله غلب، بل الله غلب وليس الصليب. فعندئذ تحدث عملية تداول، فيثور هؤلاء النصارى ويقولون الصليب غلب، ويرد المسلمون الله غلب، فيعودون فيقولون الصليب غلب، فنقول نحن غلب الله، الله غلب. فعندئذ تحدث المقتلة. هناك عصابة من المسلمين تخرج إلى الروم وقتها فيقتلون، ويكرم الله تبارك وتعالى هذه الثلة وهذه العصابة بالشهادة، كلهم يستشهدون. لما تستشهد هذه العصابة يظن الروم أن الأمر قد انتهى، فيقولون لقائدهم: كفيناك حد العرب، أو كفيناك حد العرب وبأسهم، يعني كسرنا شوكتهم، يعني قضينا عليهم. فعندئذ المسلمون يثورون بعد هذه الطليعة، وطبعا يخرج بعد ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جيش من المدينة من خيار الناس. طب المدينة هتكون إيه؟ من قال أنها المدينة المنورة فقد أخطأ، لأن طبعا في بعد كبير بين المدينة المنورة وبين المكان الذي تكون فيه المعركة اللي هو حلب، ولكن المدينة اللي هي أقرب مدينة لهذا الموقع اللي هي هتكون مدينة حلب، اللي هتكون مدينة حلب، وممكن تكون دمشق، لكن المقصود بها هنا أنها حلب. طبعا دمشق مقصودة ليه؟ لأن فسطاط المسلمين سيكون هناك، الفسطاط اللي هو مكان التجمع. طيب لماذا؟ لأنها هتكون مكان إدارة الجيش الإسلامي والمكان لقيادة الجيش الإسلامي، فممكن تكون حلب وممكن تكون دمشق. لكن عندنا حديث آخر عشان بس ننهي الخلاف حول أن تكون هي المدينة المنورة، لا، لما عمران بيت المقدس أو عمران بيت المقدس هو خراب الإيه؟ خراب المدينة، فلا يصلح أن نقول هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلث الجيش الآن الذي يعني قتل يخرج ثلث آخر إلى المرج، وطبعا تأتي الروم ساعتها تحت 80 غاية كما قلنا راية، تحت كل راية 12,000، المجموع 960,000. ولعل المقصود كما قال الحافظ ابن حجر هو المليون، ولكن ترك الكسر. بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا لو قسمنا المليون على 80 راية سيكون في كل راية 12,000 وكسور. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكسر لماذا؟ حتى لا أشغل المسلمين به وحتى أيضا يجبر هذا الكسر. فلعل المقصود ألف ألف يعني مليون، يعني الأربعين ألف الناقصين يأتون بعد ذلك، فهم تقريبا مليون مقاتل من النصارى. هذه الملحمة هي أكبر ملحمة على الإطلاق في تاريخ البشرية، وأكبر ملحمة على الإطلاق بيننا وبين النصارى، لأنها ملحمة مليونية كما ترى. يخرج جيش من المدينة من خيار أهل الأرض، فإذا تصافوا يعني وقف كل في مقابل الآخر في صفوف جيش مقابل جيش، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا أو سبوا منا نقاتلهم. ليه؟ لأن حيكون في جيش الروم من يعني هؤلاء الذين كانوا روما ثم أسلموا مع المسلمين، لأنه يبدو أنه خلال هذا التوقيت حيكون في إسلام بكثرة داخل الروم وداخل أوروبا، وده اللي بيحصل دلوقتي. نحن عندنا 30 ألف واحد أسلموا بعد معركة طوفان الأقصى، فممكن بمنتهى البساطة أنه لما يعني يأتي هذا العدد ويقاتل مع المسلمين، وكذلك أيضا يرى الناس أخلاق المسلمين فيسلمون ويزدادون حبا في الإسلام ورغبة في الإسلام، يكثر هؤلاء ويكونون مع المسلمين فينضمون إليهم. طيب هنا ما الذي يحدث؟ يقولون أخرجوا الذين سبوا أو سبوا منا، يعني الذين صاروا يجاهدون معكم ويأخذون من السبي أيضا، أو أنهم سبوا ثم أسلموا بعد ذلك وصاروا في جيش الإيه؟ في جيش المسلمين، كأنهم يقولون اتركونا نقاتل بني قومنا الذين تركوا ديننا. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، يعني نعم هم أصلهم منكم ولكن هم معنا الآن، هم مسلمون الآن، هم على ديانتنا وعلى ملتنا الآن، والمسلم أخو المسلم لا يخذله لا يتركه لا يسلمه بحال من الأحوال، فعندئذ تشتد الحرب. فما الذي يحدث؟ ثلث لا يتوب الله عليه أبدا طبعا من المسلمين، وهؤلاء مخذولون. ثم يأتي الثلث اللي هم أفضل الشهداء عند الله، هؤلاء نعم ينهزمون، لكن طبعا الذين فروا يوم الزحف لا يغفر الله عز وجل لهم أبدا، لأنه من الكبائر الفرار يوم الزحف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثلث الثاني كما قلنا سيقتل، وهؤلاء من أفضل الشهداء عند الله عز وجل. أما الثلث الأخير فهم الذين سينتصرون، وهؤلاء لا يفتنون إلى أن يموتوا، يعني دينهم لا يتأثر وسيبقون عليه متمسكين به حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير الذي ذكرناه اللي هو حديث عبد الله بن مسعود، هناك ريح حمراء هاجت في الكوفة، جاء رجل من أهل الكوفة يظن أن الساعة قد قامت وليس له يعني هجيري، يعني يقول أو يردد يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، يكررها، فهذا هو الهجير كما يعني رأيناه في الحديث. فعندئذ سيدنا عبد الله بن مسعود كان متكئا فقعد، خد بالك ولو كان واقفا يبقى جلس، لكن هو كان متكئ فقعد، يعني اعتدل إلى الإيه؟ إلى الجلسة، زي ما وكان متكئا فقعد في حديث الإيه؟ في حديث ألا أنبئكم بأكبر الإيه؟ بأكبر الكبائر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن شارة الزور وكان متكئا فقعد، لكن من الوقوف اسمها الإيه؟ اسمها الجلوس، وهذه الهيئات في اللغة العربية. عندئذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه بدأ يروي للناس قصة الملحمة، فأخبر إنه يحدث الآتي، يحدث أن المسلمون يشترطون شرطة للقتل، يعني ناس كده تبايع على القتل في سبيل الله وأن تموت في سبيل الله، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفي يعني يرجع هؤلاء إلى جيشهم وهؤلاء إلى جيشهم، لأن الليل حجز بينهم، فكل طائفة ترجع إلى جيشها بدون ما يكون هناك نتيجة. أينشتاين كان بيقول إن الحرب العالمية الثالثة ستكون بالقنابل ولا ندري، يعني أو قال لا أدري الحرب العالمية الثالثة بما ستكون، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالحجارة والرماح. يبدو أن الناس سيعودون إلى ما كانوا عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، أنا لا أجزم بهذا بحال من الأحوال، ولكن ظاهر الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. عموما عندئذ يا سادة يا كرام، لما تكون الردة الشديدة ويشترط المسلمون شرطة للموت، ثم في اليوم الأول يحجز بينهم الليل ويعود كل غير غالب، يعني المعركة لم تحسم، وتفنى هذه الشرطة المسلمة والطليعة التي أخرجت لتموت في سبيل الله، فيشترط المسلمون شرطة للموت، كلهم تحالفوا تعاقدوا تعاهدوا على الموت في سبيل الله، وأيضا لا يرجعون إلا إذا كانوا غالبين، يعني إما الشهادة وإما النصر، ويستمر القتال ويأتي الليل فيحجز بينهم وتفنى هذه الشرطة. إذن هذه الشرطة الثانية التي تفنى من المسلمين، ثم يكون اليوم الثالث فيشترط المسلمون شرطة أخرى للموت، ثم تفنى الشرطة ويحجز بينهم الليل، حتى إذا جاء اليوم الرابع نهد المسلمون إليهم، يعني قاموا ونهضوا إلى هؤلاء النصارى، وهذا يعني أن بقية الجيش الإسلامي، مش مجرد شرطة فقط، مش مجرد مجموعة أو ثلة أو عصابة فقط، لا، الجيش الإسلامي كله يخرج إليهم، فيجعل الله الدبرة عليهم، يعني النصارى يولون الأدبار منهزمين، فيقتلون مقتلة، يعني المسلمون يقتلون هؤلاء مقتلة لم يرى مثلها، وكذلك يقتل من المسلمين مقتلة كبرى، لأن طبعا المعركة هتكون معركة كبيرة، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، يعني لا يقوله من رأسه، فلا بد له من علم به من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب ماذا يحدث؟ الطير يأتي يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، طبعا من الرائحة ومن كثرة القتلى، وهذا كله يدل على إنه القتلى سيكون عددهم كبير، والعدد سوف يكون يعني إلى حد ما يحتل حيزا كبيرا من الطريق ومساحة شاسعة من الأرض، وتنتن الجثث حتى تموت الطير ويفسد الهواء بفعل الجثث المرمية على الأرض. فسطاط المسلمين يوم الملحمة، يعني مكان القيادة، المقر العام لقيادة المسلمين، سوف يكون في الغوطة، والغوطة طبعا معروف إن هي في دمشق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال إنها من خير مدائن الشام. ثم بعد ذلك نرى إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بعد ذلك إن هؤلاء يخرجون إلى القسطنطينية، لأن الطريق سيكون مفتوحا بينهم وبين القسطنطينية، وهي قريبة قريبة منهم. خد بالك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن عمران بيت المقدس هو خراب يثرب، وطبعا هنا الخراب ليس معناه خراب الديار، ولكن الخراب أنهم تركوها ليلتحقوا بالشام، فهنا سيكون في عدد كبير من المسلمين، سواء كان المدينة النبوية، سواء كان من حلب، سواء كان من مصر، سواء كان من هنا أو هناك. وإحنا عارفين عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، الملحمة عرفناها الآن، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، خروج الدجال يعني بعد معركة مرج دابق هذه المسلمون يتجهون إلى القسطنطينية. طيب ما احنا فتحنا القسطنطينية قبل الآن، ربما يكون هناك فساد، وربما يكون المهدي يفتحها لأنهم يتخذون جانبا غير جانبه هو، كيف سيكون هذا الفتح؟ رسول عليه الصلاة والسلام يروي لنا إنه قال للصحابة: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه مدينة القسطنطينية اللي هي مدينة هرقل، يعني فطبعا سميت بالقسطنطينية لأنه بناها قسطنطين، وهي مثلثة الشكل، جانبان منها على البحر وجانب في البر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق، بني إسحاق أو الأصفر اللي هم الروم اللي هم الجماعة الأوروبيين يعني، فإذا جاءوها نزلوا بمكان خارج البلد، لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فقط، يردد الجيش الإسلامي هذه العبارة، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يعيدون لا إله إلا الله والله أكبر، يسقط الجانب الآخر ويستسلم، ثم يقولون في الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فعندئذ يدخلون إليها وتستسلم بعد ذلك. ويلقي الله عز وجل في قلوب الكفار الذين كانوا في القسطنطينية الرعبة بمجرد التكبير والتهليل وتسقط هذه المدينة. طبعا بعد كده المسلمون يعلقون سيوفهم على الزيتون إذ صاح الشيطان فيهم قد ظهر الدجال خلفكم في ذراريكم يعني في أولادكم في نسائكم. المسلمون يومئذ لا يفرحون بغنيمة لأن هتيجي تشوف أن كل الأسر ممكن تكون أسرة فيها 100 لم يبق منها إلا واحد فقط، فلا يفرح بغنيمة ولا يفرح بميراث ولا تقسم غنيمة ولا أي شيء، ويعود المسلمون ولم يكن الدجال قد ظهر. وده مناسب على فكرة، ليه؟ لأن الدجال يظهر في كذبة وهو كذاب، ثم يظهر بعد ذلك لما يعود المسلمون قريبا من بلادهم. في رواية تخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز، يعني ده ضعيف حبتين تمام، ولكن يعني ممكن يستأنس به إنه هناك من سيخرج من الحجاز أيضا ليكون معهم في جيش واحد، وهو الجيش الذي سيذهب إلى القسطنطينية تمام. ولذلك جاء في رواية عبد الله بن بسر أنه قال لي يعني عبد الله بن يسار وكان من أصحاب عمر بن عبد العزيز أو لبشر بن عبد الله بن يسار: يا ابن أخي إذا أدركت فتح القسطنطينية فلا تدع أن تأخذ بحظك منها، فإن بين فتحها وخروج الدجال 7 سنين. هذا إسناده حسن. وجاء عن عبد الله بن محيريز التابعي: بين الملحمة وخراب القسطنطينية وخروج الدجال حمل امرأة، يعني 9 أشهر. عموما القسطنطينية سوف تفتح، وبعدها 9 أشهر 7 سنوات ما نعلم، ربما أقل، سوف يظهر الدجال بعد ذلك. وإذا ظهر الدجال يعني يكون في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، وباقي أيامه كسائر أيامنا، ثم يتنزل عيسى بن مريم عليهما السلام ليقتله، ويتنزل سيدنا عيسى عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويدركه عند باب لد في بيت المقدس، ثم يقتله بعد ذلك. وطبعا الدجال أول ما يرى سيدنا عيسى عليه السلام ينماث، يعني يذوب كما ينماث الملح في الماء، يعني كما يذوب الملح في الماء، فلولا أن الله كتب عليه أن يقتله بيده لذاب قبل أن يصل إليه. وسيدنا عيسى يري المسلمين دماء هذا الدجال في حربته. إذن هي الملحمة وليس هرمجدون. الهرمجدون مليئة بالأكاذيب، مليئة باليأس، مليئة بالتبئيس والتيئيس والتبكيت، ومليئة بأنها يعني تخالف سنن الله الكونية، وفيها مذلة وفيها هزيمة للمسلمين، ولا يثبت فيها خبر من قريب أو من بعيد. ولكن الملحمة خبر ثابت جاء في الصحيح ومن عدة روايات أبو هريرة دي مخمر، معنى رواية عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ورواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فهذا يعتبر به الحديث على أقل أحواله أنه مستفيض أو مشهور. نسأل الله عز وجل لإخواننا نصرة ورفعة وتمكينا، ولعدونا هزيمة وذلة، اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.